خلونا على الساعة 11 لنشوف، نبقى على الساعة 11 لنشوف يا مشايخ. طيب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، الدرس اليوم سيكون حول التخصيص. انتهينا من العام، والآن ننتقل إلى كيف نخصص هذا العام. سأوضح الفكرة على السبورة، ركزوا معي. إيش فكرة العام يا مشايخ؟ فكرة العام هو أفراد. العام أفراد، مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، يعني أفراد المسلمين وليش؟ والمسلمات. هذا المسلم الأول، مسلم ثاني، مسلم ثالث، مسلم رابع، خامس، سادس، ألف، مليون، ألف مليون إلى آخره. يعطي حكم بهذا الاتجاه: اقتلوا المشركين، تقتل كل مشرك، الأول، الثاني، الثالث، كل مشرك ولو صلوا مليارات. هذا معناها. فالعام يشمل كل صور الإيش؟ صور العموم، صور أو أفراد العام. فهو يتعلق بالأفراد، ما يتعلق بالصفات، بخلاف المطلق والمقيد يتعلق بالصفات. طيب نأتي إلى التخصيص. التخصيص إيش قصته؟ ركزوا معي مشايخ. قصة التخصيص أن حكمه معارض ومضاد لحكم العام. فإذا حكم العام افعل، إذا حكم العام افعل، فحكم الخاص لا تفعل. إذن نخلص بنتيجة أن حكم العام يأخذ اتجاه، مثلا الأمر، يجيك الخاص نهي، يجي عكسه تماما. فتجد دائما أن العام الخاص يخالف العام في الحكم، لابد أن يخالف العام في الحكم، لابد. بعطيكم مثال إن شاء الله يوضحها. الخاص يجي يأخذ لك إيش؟ هذه الأفراد ويخرجها عن حكم العام وتأخذ حكم الخاص، فالباقي يعتبر ماذا؟ يعتبر هو العام. إذا نقول عندما قال اقتلوا المشركين مثلا، هذا فعل افعل، ثم نهى عن قتل الذمي والمعاهد والمستأمن، فكل ذمي ومعاهد مستأمن لا يدخلون، والباقي يخرج بليش؟ بالنص العام. يبقى الباقي بالنص ليش؟ بالنص العام. إذن نقول حكم العام في الأفراد، بينما المطلق في الصفات. الثاني أن الخاص يخالف العام في الحكم، فإذا كان العام افعل فالخاص لا تفعل. أما المطلق والمقيد، فإن المطلق حكم المقيد هو نفس حكم المطلق، ففي المطلق يقول افعل والمقيد يقول افعل، لكن يقيد بصفة. هذا الفرق الآخر، فيتساوى حكم العام وحكم المطلق وحكم المقيد. لكن نحن هنا في العام يتعلق الحكم بالأفراد، شخص فلان وفلان 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 وفلان، زي ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، شخص فلان وفلان وفلان، كل هؤلاء ناس. ثم يخرج المجانين والصغار والعبيد والعجزة، فهؤلاء يخرجون بالنص ليش؟ بالنص الخاص، ويبقى الحكم للبقية بالنص ليش؟ بالنص العام. إذن هذا هو. طيب نأخذ مثال، مثال يوضح الفكرة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهنا ماذا قال؟ قال فاقطعوا. هنا الخاص لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع الدينار طبعا يساوي 1.6% جرام، يعني بحوالي 200 ريال. هذا سرق شيء بقيمته 10 ريال، هذا سرق قيمته 20، هذا سرق قيمته 50، وهذا قيمته 100 وهذا قيمته 150، هؤلاء كلهم لا تقطع ايديهم. اما من بلغ النصاب فهؤلاء كلهم تقطع ايديهم. اذن انظروا معي، العموم ينصب على الافراد والخصوص ينصب على الافراد. العام يناقضه ويضاده الخاص في الحكم، لكن لو قال والسرق والسرقة فاقطعوا، ثم قال من بلغ النصاب فاقطع، هذا ما هو خاص عام، لأن هنا أمر وهنا أمر، لكن هنا أمر هنا نهى. شوف هنا اقطعوا هنا لا قطع، فلا بد أن الخاص يخالف العام، لا بد أن يخالف الخاص العام. هذا هو الفرق بين الخاص والإيش والعام. إذن اتضح لنا الآن أن العموم في الأفراد. اثنين، الخاص يخالف العام في الحكم. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل يا أنس، تفضل اقرأ يا أنس، تعرف فين وصلنا؟
أحسن الله عليكم. في التخصيص الشيخ صفحة 41 ولا؟
ما أدري عن الصفحات أنا أيوه المطلب 10 في التخصيص. أيوه تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وفقهنا في الدين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى ونفع بكم. المطلب 18 في التخصيص، وفيه مسائل. التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، مثاله
يمكن نضيف إضافة، والتخصيص فرع العموم. التخصيص فرع العموم، فيكون فرع عن العموم. ما لن نفهم الخاص إلا بمعرفة العام، فلا بد أن يكون عندنا مقدمة وهي العام. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. مثال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام لجميع المطلقات الحوامل وغيرهن، ولكن هذا خصص بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأخرجت الحوامل من عموم اللفظ وهو المطلقات وجعل عدتها وضع الحمل.
أحسنت، انتظروني لحظة. طيب تم مع السبورة. الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه مطلقة، مطلقتين، ثلاث، أربع، خمس، أفراد المطلقات، فهو عام في كل مطلقة. ثم خصص الحوامل فيخرج الحوامل من الحكم، فماذا قال؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. الحوامل حتى تضع حملها، هذه حتى تضع حملها، فتخرج عن النص العام. فهنا جاءت آية ثلاثة الأحمال أجلهن يضعن حملهن مخصصة لليش؟ للنص العام اللي هو المطلقات يتربصن بأنفسهن. هذه طريقة الخاص والعام. بقي عندي مسألة، هل الخاص يمكن يكون عام؟ نعم، يمكن أن يكون عام في ألفاظه، وإن كان خاصا بالنسبة إلى العام. شوفوا مثلا أولاة الأحمال، ها من صيغ العموم ولا من صيغ العموم؟ نعم من صيغ العموم، مضاف ومضاف إليه، أضيف إلى جمع، ففي هذه الحالة يعتبر عام. عام في كل حامل، في كل حامل مطلقة، في كل حامل إيش؟ مطلقة. المطلقات هذه عامة في كل مطلقة، هنا عامة في كل حامل إيش؟ مطلقة. فنقول أولاة قد يكون الخاص فيه عموم، وقد يكون الخاص أفراد. نعم
أحسن الله عليكم. مسألة، تخصيص العموم يجوز مطلقا، ومن أمثلة وقوعه في الأمر قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، مع أن الصبي والمجنون لا تقطع أيديهما إذا سرقا،
وكذلك من دون النصاب. أحسنت، إذن في الأمر فاقطعوا، وفي النهي،
في النهي قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، مع أن بعض القربان يغلب
منهن عنه. نعم أحسن الله. على كل حال في النهي ولا تقربوهن، هذا يعتبر من باب النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر من صيغ العموم. طيب هذا فعل ما هو نكرة، نقول الفعل يأخذ حكم النكرة، هذا قرر الشنقيطي في المذكرة. نعم. وفي الخبر،
وفي الخبر قوله تعالى وأوتيت من كل شيء مع أنها لم تؤتى السماوات والأرض وملك سليمان،
ما هذه ملك السبع في سورة النمل، وأوتيت من كل شيء. ترى في سورة النمل الأصوليون يعتمدون هذه الآية، مع في آية قبلها في نفس قصة سليمان وداود وأوتينا من كل شيء، فقال هناك وأوتينا من كل شيء وقال هنا وأوتيت من كل شيء، لكن هذا أساليب عربية، أساليب في لغة العرب. فعلى كل حال نقول الخبر وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت من كل شيء؟ لا، أوتيت بعض الأشياء. نعم. الآن ننتقل لمخصصات العموم. تفضل يا شيخ. مخصصات العموم نوعان، مخصصات عموم منفصلة، وهذه هي التي أمامكم الآن بندرسها، ومخصصات عموم متصلة، وهذه إما ندرسها اليوم أو ندرسها في اللقاء القادم. عطنا المخصصات العموم المنفصلة، ما الفرق بين منفصلة ومتصلة؟ سؤالكم. علي راشد.
السلام عليكم شيخ، احسن الله يكون.
السلام ورحمة الله. تفضل.
منفصلة يعني في نفس السياق في نفس الآية، متصلة إنما منفصلة يعني في حديث آخر أو في آية أخرى.
أين أحسنت، إذا كان العام في آية فالمنفصلة إما تكون في آية أخرى أو في حديث آخر أو في دلالة أخرى زي الحس والعقل. المتصلة في نفس الآية كالاستثناء، لا إله عامة إلا الله استثناء، فكانت في آية واحدة فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن المتصلة في نفس الآية والمنفصلة، أو في نفس الحديث والمنفصلة، هذه في حديث وهذه في حديث، أو هذه في آية وهذه في حديث إلى آخره. إذن هذا الفرق بين المنفصلة والمتصلة. نأخذ الآن مخصصات العموم المنفصلة. المخصص الأول، تفضل يا أنس.
شيخ معنوي الله يا شيخ مخصصات العموم لو تضاف.
يعني أنا عدلتها على بحثي أنا، فجعلت مخصصات العموم نوعان، الأول مخصصات العموم المنفصلة. هذه إن شاء الله إذا انتهينا من الكتاب أو البحث وطبع سترونها قد عدلت بإذن الله.
نعم. قلتم حفظكم الله، مسألة التخصيص بالحس، وهو الدليل المأخوذ من إحدى الحواس الخمس وهي البصر والسمع واللمس والذوق والشم، هذا جائز لوقوعه، والوقوع دليل الجواز، مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ونحن نشاهد أشياء لم تدمرها الريح كالجبال والسماء والأرض، وهذه طريقة العرب في كلامها.
أحسنت. إذن تدمر كل شيء بأمر ربها، الحس لما نظرنا بعيوننا وجدنا ما دمرت كل شيء، لكن أين كان قوم عاد؟ بعض الناس يظن أن عاد فقط في الأحقاف في بلاد حضرموت في اليمن، والذي يظهر لي والله أعلم أنها قد تكون عاصمتهم هناك، لكن عاد في جزيرة العرب كلها. ولذلك الله عز وجل قالوا لقوم ثمود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فدل على أنهم خلفوهم في الأرض. وقوم صالح في, في, في شمال جزيرة العرب، بينما عاد في جنوب جزيرة العرب، والذي يظهر والله أعلم أن عاد في كل جزيرة العرب، وأن ثمود كذلك في غالب جزيرة العرب، لكن عواصمهم تختلف من عاصم إلى عاصم، فلذلك خلفوهم في الأرض. وكذلك قوم نوح، الأصل أنهم في جزيرة العرب، لأن الله عز وجل قال واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فهم خلفاء لقوم نوح، فلذلك وغالب أحداث التاريخ تجد أنها للأنبياء يا جزيرة العرب يا بلاد الشام. قال تدمر كل شيء بأمر ربها، هذه الجبال ما دمرت، هذه الجبال موجودة إلى الآن، هذا من ناحية البصر، وقد يكون سمع وقد يكون لمس وقد يكون ذوق وقد يكون شم. نعم. وحقيقة هذا الموضوع الحواس الخمس لو درس في القرآن، متى يذكر الله البصر ومتى يذكر السمع ومتى يذكر اللمس ومتى يذكر الذوق ومتى يذكر الشم، هذا موضوع شيق ورائع جدا، لو يكون رسالة بحث، يعني بحث يبحث فيه الحواس الخمس في القرآن، تكون رسالة ماجستير ودكتوراه، ممتاز هذا الموضوع، لأن بصراحة الأخ فيكم فيها فوائد مهمة جدا، وخاصة الآيات التي في القرآن، لأن مرة يقدم السمع ومرة يقدم البصر، إيش الأكثر، يقدم السمع ولا البصر يا مشايخ؟ صحيح خرجنا الوصول، لكن خلونا باب الفائدة، إيش أكثر ما يذكر الله عز وجل؟ اللي يعرف يرفع ايده. ايوه احمد، احمد الحاج.
السمع يا دكتور.
السمع، احسنت. السمع دائما يقدم على الايش؟ البصر. نادرا يقدم البصر على السمع، يعني زي سوره زي ايه الكهف. اما بقيه الايات تجد ان السمع هو الايش؟ المقدم. فنادر يعني يذكر مثلا ايه الكهف، واظن في ايه اخرى قدم فيها البصر على الايش؟ السمع، اظنها ايه الاعراف. بينما بقيه القران تجد ان السمع هو المقدم على الايش؟ على البصر، لان السمع يرتبط بالعقل اكثر من ارتباط البصر. ثم ياتي اللمس والذوق والشم، وهذا موجود في القران بكثره. والذوق في القران ليس المقصود به ذوق اللسان، انما الذوق في القران هو الاحساس بالشيء. وذلك الله عز وجل عندما ذكر العذاب الاليم قال ذق انك انت العزيز الكريم. فالذوق في القران، وايضا في سوره النحل قال فذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالذوق ايضا من دائرته اوسع من قضيه ذوق اللسان. عطنا الثاني، التخصيص الثاني.
مسألة التخصيص بالعقل جائز لوقوعه في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فالعقل اقتضى بنظره عدم دخول الصبي والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما، والوقوع دليل الجواز.
سنت، هذا تخصيص بالعقل بناء على أن العقل دليل، لكن بعضهم يقول لا، العقل قوة مدركة، فهو عملية الإدراك وليس دليل مستقل بذاته، هو الذي يميز لك الدليل. ولذلك لما أتى بعض الأصوليين يعرف العقل قالوا ما يحصل به الميز. وعرف العقل في كتب العلماء، علماء المسلمين، فأوصلوه إلى 1000 تعريف، ذكرها ابن الزركشي في البحر المحيط، قال عدد التعريفات التي كانت في العقل قرابة 1000 تعريف. على كل حال هو يحصل به الميز، تمييز بين الأشياء. فالعقل قلنا قوة مدركة، خلاص أصبح هو عملية، عملية الإدراك نفسها تسمى عقل، استخدم فيها العقل. نأتي إلى هل التخصيص بالعقل في هذه في هذا المثال صريح؟ لا لا، ما هو صريح، في إشكال، وهو أن الصبي والمجنون خصصوا آية ولله على الناس حج البيت، خصصوها بالإيش؟ بالنص، حديث علي بن أبي طالب رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فقد يكون المخصص نص ما هو عقل، لكن أنا أحاله للعقل، لأن أحد أدلة عدم وجوب الحج على المجنون والصبي هو عدم الفهم وعدم القصد. وحقيقة أنا لا أذكر، لا أعرف دليلا فيه أو مثالا صريحا في التخصيص بالعقل، ما أعرف. كان أحد منكم يعرف شيء يذكر لي؟ يلا يا مشايخ، أحد منكم يعرف شيء؟ طيب إذا ذكرت شيء أخبروني عشان أعدل على كلامكم. لكن على كل حال التخصيص بالعقل جائز. تفضل يا شيخ.
شيخنا أحسن الله لك، يذكرون قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وأن العقل دل أن الله لا يخلق نفسه. طبعا أنا ما ذكرت فيه خلاف، لكن هذا يذكرون المثال هذا يا شيخ.
حتى هذا علق عليه، يعني لأن الله هو الخالق كل شيء، الله أين فأتى بالاسم الفاعل. جيد. أحمد الحاج، ترى مثالك يا أنس أفضل من مثالي. مثالي صريح إن أنا فيها نص أصلا، في خلاف مثالك لا، ما في نص، العقل أقرب. طيب تفضل يا شيخ، التخصيص الثالث.
مسألة
حطوا رقم 1 عند الحس، 2 العقل، الثالث تفضل.
مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب جائز لوقوعه في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، حيث ورد مخصصا لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي لا يجوز نكاح المشركات إلا نساء أهل الكتاب المحصنات، والوقوع دليل الجواز.
طيب خلونا نقرر مسألة ثم نرجع لها، وهي أن الذين أوتوا الكتاب، إذا ذكر الكتاب في القرآن، أهل الكتاب في القرآن أو أوتوا الكتاب في القرآن، فلا يقصد به الأمة المسلمة، إنما اليهود والنصارى. فإذا قال يا أهل الكتاب أو قال أوتوا الكتاب، فالمقصود به اليهود والنصارى. وهذا يحتاج إلى استقراء، وقد استقرأت أنا كلمة الذين أوتوا الكتاب وأهل الكتاب فوجدتها في اليهود والنصارى، ولم أجد آية واحدة تقول أنها في المسلمين. على كل حال ما علينا، فهل اليهود والنصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين؟ نعم كانوا مشركين، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأنا عندي قاعدة في مسألة الكفر والشرك، لأن قد يقول قائل منكم يمكن يكون الواحد كافر بس مو مشرك، يجحد لكم مو مشرك، وقد يكون مشرك ما هو كافر، فاحتمال أن يوجد مشرك ليس بكافر، ويوجد كافر ليس مشرك. ليس صحيح هذا الكلام، لا يوجد كافر له مشرك ولا يوجد مشرك له كافر، وقد تتبعت ذلك في القرآن فوجدت أن كل كافر في القرآن فهو مشرك وكل مشرك فهو كافر، وتتبعوها وانظروا فيها وسترون ذلك واضحا، سترون هذا واضح جدا، أن الله عز وجل حكم عليهم بماذا؟ حكم عليه بأن الكافر مشرك والمشرك ماذا؟ كافر. لكن على كل حال إذا اجتمع افترق، إذا افترق استمع، قاعدة صحيحة. طيب نأتي إلى هذه الآية، هل اليهود والنصارى مشركون؟ نعم مشركون وكفار، لما جاءت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحوا مشركين وكفار، فهم أله عيسى وأله عزير وأله غيرهم، وكفروا بالقرآن وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب ناتي أين العام؟ العام ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، سواء كانت هذه المشركة وثنية أو مجوسية أو هندوسية أو بوذية أو وثنية من أي أنواع الأوثان كانت، أو يهودية أو نصرانية، ثم خصصت اليهودية والنصرانية من بين جميع المشركات فخرجت بالنص الخاص. طيب لماذا؟ لماذا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يجوز الزواج بهن؟ الذي يظهر والله أعلم، أولا الحكم، الحكم أنه مكروه، يكره للإنسان أن يتزوج يهودية أو نصرانية، يتزوج مسلمة، لأن سيحرم المسلمات من الزواج، فنقول له لا، حرمانك المسلمات لا، الأفضل أنك تحرم من الكتابيات الكافرات. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يدك، وهذه ليس لها دين، هذه مشركة، فخالف الإنسان النص فنقول هذا إلى الكراهة، لكن ليس معنى الكراهة عدم صحة الزواج، لا الزواج صحيح، زواج صحيح مع الكراهة، وهذا هو الراجح. وطبعا هناك لها شروط أخرى ليس هذا مقام نقاشها. على كل حال ولا تنكح المشركات، يدخل فيها مشركات اليهود والنصارى، ثم أخرجوا بالنص الخاص، هذا تخصيص الكتاب بالكتاب آية بآية. الثاني تفضل يا شيخ. مسألة الرابعة،
مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة سواء كانت السنة قولية أو فعلية، لوقوعه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، فقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حيث ورد مخصصين لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم.
على كل حال إذا حصل التواتر المعنوي أو التواتر اللفظي ففي هذه الحالة تعتبر مخصصة للقرآن، انظروا الآية يوصيكم الله في أولادكم، عامة في كل ولد، لكن يخرج الولد الكافر ويخرج الولد القاتل بالنص الخاص. هل هذه متواترة غير متواترة؟ لا، أنا ذكرتها كمثال، لكن لست متأكدا هل هذان الحديثين متواتران، هل هذان الحديثان متواتران، ليس عندي فيها ظهور، لكن على اعتبار أنهم متواتران تنضبط المسألة. تفضل يا شيخ. الخامسة،
الخامسة يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها وتخصيص السنة الأحادية بمثلها، لوقوعه في قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، حيث ورد مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر.
طيب جيد، نعم فيما سقت السماء العشر، هذه أفرادها جميعا، نمسح حسن. فيما سقط السماء العشر، أي شيء سقطه السماء فيه العشر، هذه أفراده، أفراد هذا الحديث. ثم خرج ليس فيما دون خمسة أواغ، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخرجت هذه الأفراد والباقي يبقى على الحكم السابق أن فيه العشب. نعم تفضل شيخ.
أحسن الله عليكم. مسألة: يجوز تخصيص السنة المتواترة والأحادية بالكتاب لقوله تعالى ونزلنا
يعني الكتاب الخاص في الكتاب، السنة المتواترة والأحادية عموم. تفضل لقوله تعالى
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، حيث إن السنة شيء من الأشياء والتخصيص بيان، فيكون الكتاب مخصصا لها.
ما عندي مثال، ما عندي مثال عليها. في اللي منكم يذكرنا مثال يا سلام، يكون قد تصدق علينا. أما أنا عندي مثال ما عندي، مثال أحادي يمكن في القبلة يمكن، بس إن هذا نسخ، ما 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 في ذهني مثال. صلى اللي بعدها يا شيخ.
مسألة: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر واحد لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، حيث كان البعض منهم يخصص العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد بدون نكير، فكان إجماعا. من ذلك أنهم خصصوا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وهو خبر واحد عن أبي بكر رضي الله عنه.
يوصيكم الله في أولادكم عامة في كل ولد إلا أولاد الأنبياء، فخرجوا بالنص الخاص، والنص هنا أحادي، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، هذا حديث أحاد ورد عن أبي بكر. نعم المسألة الثامنة.
المسألة الثامنة: الإجماع يخصص العامة من الكتاب والسنة لأن الإجماع دليل.
وما دام العام دليل والخاص دليل، إذن الخاص يخصص ليش العام. تفضل.
مسألة: مفهوم الموافقة والمخالفة يخصصان العام من الكتاب والسنة لأن الخاص من مفهوم الموافقة والمخالفة والعام من الكتاب والسنة، دليلان قد ثبتا وتعارضا ظاهرا، فيجب أن نعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص جمعا بين الدليلين، وهذا أولى من إبطال أحدهما بالكلية. ومثال التخصيص بمفهوم
أحسنت. قبل ما تكمل يا شيخ، قبل تكمل نحب أن ننبه على قولنا والعام من الكتاب والسنة ومفهوم الموافقة والمخالفة دليلان، ما دام دليلان إذن لا بأس بليش أن نعملهما. طيب بس دلالة المفهوم دلالة ظنية، أقول نعم دلالة المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة دلالة ظنية، لكن يبقى أنها دلالة والظن يعمل به بالإجماع. لكن هل دلالة المفهوم دلالة لفظية أو دلالة قياسية؟ الذي يظهر الله أعلم أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية، وكذلك دلالة مفهوم المخالفة دلالة دلالة لفظية، وفيها خلاف، وخلاف يطول بين العلماء. أفضل من كتب في هذا الخلاف المطلق والمقيد للشيخ الأستاذ في جامعة المدينة، له كتاب اسمه المطلق والمقيد، اسمه أظن حمدي الصاعدي، حمدي الصاعدي اسمه، حمدي الصاعدي له رسالته الدكتوراه المطلق والمقيد، وناقش مسألة هل المفهوم دلالته لفظية، مفهوم الموافقة دلالته لفظية أو قياسية، ومفهوم المخالفة هل دلالته قياسية أو لفظية، والذي يظهر أن دلالة مفهوم الموافقة ودلالة مفهوم المخالفة دلالة لفظية، وما دام دلالة لفظية إذن اللفظ يخصص لفظ عادي ما في مشكلة. وهذا من الأساليب العربية، أساليب اللغة العربية الواسعة، لأن لغة العرب لغة فيها تسامح كبير وفيها سعة كما ذكر الإمام الشافعي في الرسالة سعة اللغة العربية. نعم وهذا الذي ذكرها سيبويه في كتابه الكتاب كذلك، أنا بيّن فيها سعة اللغة العربية. طيب نأخذ مثال على تخصيص بمفهوم الموافقة.
ومثال التخصيص بمفهوم الموافقة لو قال شخص كل من دخل داري فاضربه، ثم قال إن دخل زيد فلا تقل له أف، فإن مفهوم ذلك يدل على منع ضرب زيد وإخراجه من العموم.
مع أنه قال إن دخل زيد فلا تقل له أف، خلاص. طب هذا منطوق، إيش مفهومه؟ إذا دخل زيد فلا تؤذيه بأي أذى، دل عليها فلا تقل له أف، فهو عام في كل ما بعد ذلك، في أي أذى، عام في كل أذى، فلذلك مفهومه يدل على منع ضرب زيد فلو دخل زيد أضربه ولا أقول أف، غلط هذا الكلام. إذا ما حققت لغة العرب في هذه المسألة. مثال التخصيص مفهوم المخالفة، نعم.
ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، قد خصص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، فتكون الزكاة واجبة في الغنم السائمة فقط، أما المعلوفة فتخرج عن الوجوب، والذي أخرجها المفهوم.
أيه، في سائمة الغنم الزكاة، هذا منطوق. طيب في معلوفة الغنم ليس فيها زكاة، هذا مفهوم. هل خصص في 40 شاة شاة؟ نعم خصصها. فقد يكون عندي مثلا 100 شاة بس أنا معلوفة، هذه ما فيها زكاة، واخذنا بتقديم الخاص من المفهوم المخالفة على العام من منطوق حديث في 40 شاة شاة. طيب المسألة العاشرة،
قلتم حفظكم الله، مسألة القياس يخصص العام من الكتاب والسنة.
هذا شيء غريب، أن القياس يخصص العام من القرآن وليش والسنة. عندي مسألة ثانية يا مشايخ، وهذه نسيت أذكرها وإن شاء الله أني أذكرها. المسألة الأولى القياس، القياس يخصص العام من القرآن والسنة، خاصة إذا كان القياس جلي. لماذا؟ القياس دليل، والقرآن والسنة دليل، والخاص يخصص العام، عادي ما في مشكلة. خلاص انتهينا من هذه، وسأتيكم بمثال. طيب هل هناك قاعدة ثانية؟ نعم هناك قاعدة ثانية تتشابك هي وقاعدة القياس يخصص العام من الكتاب والسنة بهذا الشكل، وهو حكم التخصيص بالمعنى. حكم التخصيص بالمعنى، فهل نخصص بالمعنى؟ أقول نعم نخصص بالمعنى. مثال، خلوني أعطيكم إياها في التأويل، ما بعطيكم إياها في التخصيص حتى يأتيني مثال. آسف إلا في التخصيص موجودة. إيش حكم النكاح يا مشايخ؟ سنة مؤكدة عند الجمهور، خلونا على مذهب الجمهور. الظاهرية والحنابلة يرون أنه واجب، والحنابلة مع الجمهور يرون أنه سنة، فنحن على مذهب من قال أنه سنة. خلاص. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وغيرها من الأدلة. طيب إذن عرفنا الآن أن الزواج سنة، إذن يدخل فيه كل متزوج، بكر، ثيب، كبير، صغير، حر، عبد، إلى آخره، عام. وخرج بالمعنى بالعلة، المعنى يعني العلة، وخرج بالعلة العنين. فإذا تزوج العنين فهل زواجه مندوب إليه سنة ويدخل في النص العام؟ قل لا، يعني خصصنا. قال نعم خصصنا. طيب خصصت بماذا؟ آية؟ لا. بحديث؟ لا. بإجماع؟ لا. بقياس؟ لا. خصصنا بالعلة. فتخصيص النص العام بالعلة هذا جائز، فخصصنا بالعلة اللي هي عدم استطاعة الوطء، العجز عن الوطء، وهذا يحرم المرأة من الاستمتاع بالزوج ويحرمها من الاستمتاع بولدها. إذا نقول عندنا القاعدة الأولى، القياس يخصص العام، العلة تخصص العام. خلونا من العلة، أنا بسجلها بحث إن شاء الله مستقل، لكن خلونا في القياس يخصص العام من الكتاب والسنة. تفضل يا شيخ.
قلتم حفظكم الله، القياس يخصص العام من الكتاب والسنة لأن الخاص من القياس، والعام من الكتاب والسنة دليلان قد ثبتا، ولا يمكن أن نقدم العام على الخاص لأنه يلزم منه إلغاء الخاص بالكلية، وهذا لا يجوز. أما تقديم الخاص فلا يوجب ذلك، بل فيه عمل بالخاص وعمل بالعام فيما بقي بعد التخصيص، وهذا فيه جمع بين الدليلين.
طيب نريد مثال عليه. المثال عليه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. سجلوها سجلوها. العام والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا النص عام في كل زاني وزانية. طيب نأتي إلى الخاص. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب انظر معي جيدا، نصف مع المحصنات من العذاب هذا كم فيها؟ 100 جلدة. وهنا المحصنات كم؟ 50 جلدة. بس الحديث الآية عن ماذا؟ عن الإماء. الحديث الآية عن من؟ عن الإماء. طيب إذن نسخ خصص نص، فالزانية من النساء من النساء تجلد 100 جلدة، والأمة الزانية تجلد 50 جلدة بنص الآية. إيش رحنا سوينا حن؟ قسنا العبيد على الإماء، فقلنا يجلد كم الرجل؟ يجلد العبد 50 جلدة. ها قياسا على الأمة. إذن يجلد العبد كم جلدة؟ 100 جلدة. قياسا على من؟ قياسا على الأمة. طيب هل هذا القياس يخصص النص العام؟ نقول نعم، فالعبد يجلد 50 جلدة، مع أن الآية تقول والزاني والزاني يجلد كل واحد منهم جلدة. المفروض أن العبد نجلد 100 جلدة للنص العام، لكنه خصص بالقياس على الأمة. هذه فكرة تخصيص القياس للنص العام. تفضل يا شيخ. وضحت الآن يا مشايخ؟ طيب أضيفوا. أيوة فهد
شيخنا، يعني هذه الآية شيخ خصصت بنص وخصصت بقياس.
بقياس، يا سلام عليك، صح. خصصت بنفس بنص في حق الإماء، وخصصت بقياس في حق العبيد. أحسنت. طيب نأتي إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره يخصص النص العام، سجلوها، هذه قاعدة أخرى من مخصصات فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره يخصص النص العام. حد يقدر يعطيني مثال؟ أعطيكم أنا المثال. طيب أعطيكم مثال. حديث أبي أيوب الأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. خصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان، فقد قال ابن عمر ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فخصص هذا الحديث، خصص فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خصص النص العام القولي. نعم تفضل يا شيخ.
السلام عليكم. مسألة: إذا تعارض الخاص مع العام كأن يقول السيد لعبده أكرم الطلاب، وروي عنه أنه قال لا تكرم زيدا وهو من الطلاب، فإن النص الخاص يخصص اللفظ العام فيكرم جميع الطلاب إلا زيدا، وهذا جمع وليس ترجيحا. أي سواء
هل الخاص والعام، هل الخاص والعام من باب الترجيح أم من باب الجمع؟ نقول من باب الجمع إعمالا للدليلين، لأننا نعمل العام فيما بقي ونعمل الخاص فيما خصص، فأعملنا الدليلين، بخلاف الترجيح نعمل دليلا ونسقط الدليل الآخر، نعمل دليلا ونهمل الآخر. تفضل يا شيخ. أي سواء علمنا،
أي سواء علمنا تاريخ نزول كل واحد منهما أم لم نعلم، وسواء تقدم العام على الخاص أو العكس، أو جهل التاريخ فلم نعلم أيهما المتقدم والمتأخر، أو كان مقترنين في النزول،
لأن الصحابة
أحسن الله عليك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك.
أحسنت. طيب هذا واضح الآن، إذا تعارض الخاص والعام فإننا نعمل الخاص في ما خصه ونقدمه على العام، وأما في الباقي فنعمل العام، فيكون باب الجمع وليس باب الترجيح. الآن مسائل الراجح فيها أنها لا تخص العام، فيها خلاف، مسائل فيها خلاف والراجح فيها أنها لا تخصص العام. أعطنا مسألة الأولى.
مسألة قول الصحابي وفعله ومذهبه لا يخصص العموم، لأن العام دليل ظاهر فيما اقتضاه من التعميم، ولم يوجد له ما يصلح أن يكون معارضا له سوى فعل الصحابي أو قوله وهي لا تقوى على معارضته.
هل قول الصحابي لو قول الصحابي يخصص النص العام، هل يعتبر هذا تخصيص؟ نقول لا. طب هل فعل الصحابي؟ لا. هل مذهب الصحابي إذا قلنا بالمذهبية سواء في الترك أو القول أو فعل؟ لا. إذن لماذا؟ أليس قول الصحابي دليل؟ الراجح طبعا، وهذا ما رجحته في هذا البحث، أن قول الصحابي أولوي لكنه ليس دليلا، يعني باختصار شديد قرينه، قول الصحابي قرينه، أما أن يكون دليلا فليس بدليل، لأن الدليل لابد أن يكون معصوما في هذا الدين، والصحابي غير معصوم. نعم، هذه سنأتي إن شاء الله، سندرسها إن شاء الله في وقتها. تفضل يا شيخ.
مسألة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعض أفراده، لأن المخصص يجب أن يكون منافيا للعام.
لا تكمل يا شيخ، وقف. هذه مسألة فيها صعوبة شوية، لذلك أنا قلت لا تكمل، عشان أوضحها الصبورة وبعدين ترجعون تقرؤونها معي. قال المدير للمعلم: أكرم الطلاب، وعدد الطلاب 20، 1 2 3، هذا 20 طالب، خلاص. قال المدير للمعلم: أكرم زيدا، يعني المرة الأولى قال أكرم الطلاب، يعني يكرم جميع الطلاب، الطلاب أولى 20، خلاص. أكرم، ثم قال بعدها أكرم زيدا، بعد فترة قال أكرم زيدا. زيد هذا هو، هذا هو زيد، أحد الطلاب. فهل يكرم المعلم يقوم يكرم جميع الطلاب ويترك زيد؟ لا. طب فما الحل؟ يحقق، يريد أن يحقق العبارتين، فالعبارة الأولى أكرم الطلاب يكرم جميع الطلاب، طيب أكرم زيد قد أكرمته خلاص، فحصل الإكرام أصلا، وقد يكون فيه زيادة إكرام، أنا سأكرم الطلاب ب10 درجات وأكرم زيد ب15 حتى أحقق هذا الكلام، أكرم الطلاب أكرم سيدا. إذن خلونا نشوف، جاء الخاص، انتبهوا لعباراتي، انتبهوا لدقة العبارات، جاء الخاص موافقا للعام في الحكم، فهذا متجه في هذا الاتجاه وهذا متجه في نفس الاتجاه، هذا أمر وهذا أمر، ما هو عكس، الخاص عكس العام أو ضد العام. فهنا أكرم الطلاب، هؤلاء جميع الطلاب، أكرم زيدا هذا زيد، هل أفرده بإكرام الخاص؟ ممكن، لكن يبقى أنك أكرمته، لكن يبقى هل لا أكرمه؟ لا أكرمه. طيب هل توافق العام والخاص؟ نعم توافق العام والخاص في الحكم، فإذا توافق العام والخاص في الحكم فإنه لا يعتبر مخصصا له، فإنه لا يعتبر مخصصا له. طبعا هذا في مفهوم اللقب، أما مفهوم الصفة يا مشايخ فلا، نعمل بمفهوم بدالة المفهوم، نعمل بدالة المفهوم يعتبر مخصصا له في مفهوم الصفة. مثلا في 40 شاشة، ثم قال في سائمة الغنم الزكاة. طيب توافق العام مع توافق الخاص مع العام في الحكم، ومع ذلك خصصنا به لأن مفهوم صفة. أما مفهوم اللقب مثل هذه يكرم زيدا، هذا مفهوم لقب أو مفهوم اسم إن أردت تقوله، لكن هو مفهوم لقب، ففي هذه الحالة يعتبر ماذا؟ لا يعتبر تخصيصا وإنما يعتبر موافقة. اسمع ايش قلت، أعدها يا شيخ أنس.
قلتم لا يجوز تخصيص العام بذكر بعض أفراده لأن المخصص يجب أن يكون منافيا للعام، وذكر
نعم.
بعض العام بحكم العام غير مناف له، فحكمهما واحد، فامتنع التخصيص لعدم وجود ما يقتضيه. وبناء على ذلك
تفضل. ممتاز.
فإن قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر يبقى على عمومه، حيث أن كل جلد ميتة يطهر بالدباغ من غير فرق بين مأكول اللحم وغيره وبين الشاة وغيرها، ولا يخصص ذلك بما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميمونة وجدها ميتة فقال هل أخذوا جلدها فانتفعوا بها دباغها طهورها.
اسمعوا، أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذن كل إهاب في الدنيا دبغ فقد طهر، إهاب الخنزير والكلب والأسد والنمر والفهد والحمار والبعير والشاة والضبع والكلب إلى آخره إلى آخره، خلاص. طيب جاء الحديث يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، عام في كل إهاب فقد طهر، ثم قال في شاة ميمونة التي ماتت حتف أنفها قال ماذا؟ دباغها طهورها، قال هناك دبغ فقد طهر. طيب توافق النص الخاص الذي هو حديث ميمونة في شاتها مع النص العام، فهل هذا يعتبر مخصص؟ لا، ليس مخصص، فيبقى العام على عمومه. اللهم إلا أن يكون، تفضل.
اللهم إلا يكون مفهوم صفة فإنه يخصصه مثل الغنم في كل 40 شاة شاة، مخصص بحديث في سائمتها.
أحسنت. نعم، لبعدها
مسألة قصد الذم والمدح من اللفظ العام لا يخصص العام كقوله تعالى،
يعني لا يؤثر المدح والذم في العموم والخصوص، العموم والخصوص شيء والمدح والذم شيء، الامتنان شيء والعام شيء. تفضل، كقوله تعالى
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، عامة في كل يمين، لأن قصد الذم والمدح وإن كان مقصودا ومطلوبا للمتكلم لكن هذا لا يمنع من قصد العموم معه، لأنه لا منافاة بين قصد الذم والمدح وبين العموم، وقد أتى بصيغة العموم، وقصد المدح والذم ليس من مخصصاتها فتبقى على ما هي عليه مفيدة للعموم.
أنا براجع إن شاء الله بعدلها في الصياغة، يبغى لها شوية سمكرة. أعطنا اللي بعدها.
مسألة عطف الخاص على العام لا يخصص العام، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، يحمل على أن لفظ كافر عام لجميع الكفار الذمي والمستأمن والحربي، فإذا قتل المسلم أحد هؤلاء الثلاثة فإنه لا يقتل به قصاصا، لأن لفظ كافر نكرة وردت في سياق نفي فاقتضت العموم. والمعارض الموجود وهو عطف الخاص عليه وهو قوله ولا ذو عهد في عهده لا يصلح أن يكون معارضا له.
أحسنت، يكفي هذا مشايخ. أحد الأسؤال لأن الساعة الآن 12. لا، أتفضل أحمد.
حياكم الله شيخنا. النكرة في سياق النفي أو النهي هل نقول من سياق الأموم أو يفيدان العموم؟
من صيغ العموم أو يفيدان العموم؟ أنا يظهر لي ما في فرق، ما ظهر لي الآن في فرق، فهل ترى أنت في فرق؟ إذا فيه بيّن لي.
لقد أستفسر يا دكتور، هل في يعني من أدوات العموم في النكرة في سياق النفي أو النهي؟ يعني لم يكن في أدوات في العموم، أداة الأم
في سياق النهي؟
أيوة، أما النهي أو النفي.
ما فهمت، والله ما فهمت سؤالك.
قلتم سابقا أن النكرة في سياق النهي أو النفي
يفيد العموم.
أيوة،
أو من صيغ العموم. أنا لا أرى فرق، لا أرى فرق، هي من صيغ العموم وكذلك تفيد العموم، كل صيغ العموم تفيد العموم، كل صيغ العموم تفيد العموم. هنا جزاك الله خير. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ.
شيخ، ذكرتم أن المشرك هو الكافر والكافر هو المشرك.
أيوة،
أهل الكتاب هم كفار ومشركين في عهد النبي وحتى الآن، صحيح شيخ؟
إيه آية التوبة يا شيخ، آيات التوبة في سورة التوبة. قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء إن الله عليم الحكيم. ماذا قال بعدها؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فش العلاقة بين اليهودي والنصراني في هذه الآية مع الآية التي قبلها؟ هذا واحد. اثنين، ماذا قال في آخر الصفحة، آخر نفس الصفحة هذه، ماذا قال؟ وقالت اليهود وقالت اليهود والنصارى، قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يفكون. خلاص، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى فعل اليهود والنصارى شركا، وهم في نفس الوقت كفار. وش الدليل على أنهم كفار؟ قال الله تعالى سورة عمران: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. فهم كفار، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بالقرآن، كفروا بالدين، فلذلك هم كفار وهم مشركون في نفس الوقت.
يعني مجرد يا شيخ اعتقادهم بأن الإنجيل أو اتباعهم للإنجيل يعني واتباعهم للعقيدة، عقيدتهم
على العيسى، العيسى
اي نعم، هل مجرد اتباعهم لهذه العقيدة يكون جوازهم الزواج منهم جائز؟
جائز. طيب ايش الدليل؟ لأن أصل دينهم سماوي، ما هو لأن دينهم سماوي. اليهود والنصارى ترى موسى ما له دخل في اليهود، اليهود كفار هو مسلم. طيب وهل عيسى له دخل في النصارى؟ لا، النصارى كفار وعيسى مسلم. عيسى يقول أنا عبد الله والنصارى يقولون عيسى ابن الله، كفار ما لهم علاقة. أولى الناس بإبراهيم وموسى وعيسى وعامة الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين كما في سورة العمران. لكن أصل دينهم اليهودية أو النصرانية، أصل دينهم سماوي، أما دينهم الموجود لا، فراعى هذا الأمر. الأمر الآخر ترى قد لا نجدها في بلادنا، نحن في المملكة هنا مرتاحين ما عندنا، كلنا مسلمين، لكن في دول ثانية تجد أن هذه الأسرة من قسمة لنصفين، نصف منهم نصارى ونصف منهم مسلمين، ثم هذا الولد يريد أن يتزوج هذه البنت فلا يجد أمامها إلا تلك البنت ليش؟ النصرانية، فيجوز له أن يتزوجها، والكلام يطول في هذا. لكن على كل حال الزواج بالنصرانية أو اليهودية مكروه، الزواج بهم مكروه، ليس جائزا، ليس مباحا بإطلاق، وترى له شروط صعبة جدا لا يمكن تطبيقها في هذا الزمن. تفضل أحمد،
جزاكم الله خير.
أنا إن شاء الله عندي كتاب سيطلع ممكن في شهر 6 شهر 7 السنة الجاية إن شاء الله، نعيش سنة والأمور زينة وطبيعية، بحاول أن يخرج الكتاب هذا في شهر 6 شهر 7، بحثت هذه المسألة ولي فيها مداولات حقيقة ونقاشات وسترونها في البحث. تفضل يا شيخ أحمد.
حياكم الله شيخنا، في قولكم مثلا لا يجوز تخصيص العام بذكر بعض أفراده، لا يكون، هل يصلح أن يكون مثالا في قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، حيث أن جبريل وميكال من الملائكة ثم خصصهم بعد يعني لفظ العام، اللفظ العام، هل يصلح مثالا بهذا؟
تحتاج تفكير وتأمل يا أحمد، لأنها هذا باب العطف، شو عندك قاعدة العطف؟ قد أخذنا العطف،
أيوة،
يمكن من العطف الخاص على العام،
نعم.
لا يخص العام، مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم مكافر الذي عاد بعد، هذا اللي أقرب، لكن كلامك منطقي وممكن، ممكن ممكن، لكن لازم أتأملها. وتعرفون أنا في الدرس يعني الذهن يشتغل كثيرا جدا ويحتاج لإجابة سريعة، لكن أنا والله ما عندي إجابة سريعة الآن، تحتاج تأمل. جزاك الله خير. أحد الأسئلة المشايخ، أحد الأسئلة المشايخ، إن شاء الله أن الدرس واضح. إذن بكرة إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكم لمحبه ويرضاه، سنأخذ شروط أو مخصصات العموم المتصلة، مخصصات العموم ليش المتصلة. جزاكم الله خير وكتب الله أجركم ونسأل الله زينا ينفعنا وإياكم ما سمعنا قلنا ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.